إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب عقل الجنين من شرح كتاب العقول من موطأ الإمام مالك. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب عقل الجنين. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل، ومثل ذلك بطل الشيخ، ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم 50 ديناراً أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم. قال مالك: فدية جنين الحرة 10 ديتها، والعشر 50 ديناراً أو 600 درهم. قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلاً أو امرأة عمداً والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمداً أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، فإن قتلت عمداً قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأً فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. قال: وحدثني يحيى: سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه 10 دية أمه.
شوف المقطع الأخير مو موجود هنا، حق وإن قتلت خطأ أم لينا هو؟ وإن قتلت خطأ،
وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها،
قاتلها أيوة
ديتها وليس في جنينها دية.
جزاك الله خير. بسم الله. هذا الباب عقل الجنين، يعني دية الجنين، دية الجنين، والكلام عن دية الجنين إذا كان في بطن أمه، والكلام عن دية الجنين إذا كان في بطن أمه. أورد فيه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين منهم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله إن امرأتين من هذيل. أقول هاتان المرأتان في هذا المتن مبهمتان، فهذا من باب الإبهام في المتن. وقد ذكر في بعض الروايات اسم هذه المرأة واسم هذه المرأة وحالهما. فجاء في رواية أن هذه المرأة الرامية هي أم عفيف، والمرمية ذات الحمل والمرمية هي مليكة، وهما زوجتان لرجل واحد، وهو هذا الرجل الواحد هو حمل ابن مالك ابن النابغة، هو حمل ابن مالك ابن النابغة. وجاء في رواية أن اسم الرامية أم غطيف، مو أم عفيف، أم غطيف. جاء تفسير ذلك في أحاديث مروية لنفس هذه القصة، أشار إليها ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. وكانت أم عفيف ضرة لمليكة واختصمتا، فضربت أم عفيف مليكة قيل بعمود الخيمة وقيل بخشبة كانت موجودة عندها، فضربتها على بطنها، اختصمتها وضربتها على بطنها. المسألة الثانية قالت فطرحت جنينها، الظاهر أنها طرحت جنينها ميتا، لأن الكلام في الجنين إذا مات في بطن أمه ونزل ميتا، أما إذا نزل حيا بأن يبكي أو يصرخ أو يتحرك أو نحو ذلك، فإذا استهل نزل واستهل ظهرت يعني فيه الحياة، فإن له حكم آخر سيأتي في آخر الباب. نحن نتكلم على أن المرأة لو ضربت أخرى وهي حامل فأسقطت الحامل ما في بطنها ونزل ميتا. وقد نبه مالك في هذا الباب أن هذا الحكم المذكور من الدية للجنين إنما يكون إذا نزل الجنين، أما إذا لم ينزل الجنين فلا يحكم فيه بالدية، لا يحكم فيه بالدية حتى ينزل ميتا. المسألة التالية قال فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بغرة العبد أو غرة الوليدة أي عبد وأي وليدة، سواء كانت أما بيضاء أو أما سوداء. وذهب بعض أهل العلم أن الرسول ما دام ذكر الغرة، والغرة هي البياض الذي يكون على الجبين، قال معناته يشترط أن تكون بيضاء. قالوا للتفاوت في السعر، ولأن الرسول قال غرة، والغرة إنما تظهر في البيضاء. ونحن نقول الذي عليه الجمهور هو الصواب إن شاء الله، فإنه يصح أن يقال للأبيض وللأسود أن له غرة. ألا ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أعرف أمتي يوم القيامة حينما يأتون إلي على الحوض، فقيل له يا رسول الله كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني كل الأمة تظهر فيهم الغرة. فأطلق الغرة على أمته صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وهي تشمل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر من بني آدم. فادعاء أن الغرة لا تكون إلا من بياض هذه دعوة غير ظاهرة، وما عليه الجمهور أولى. مسألة غرة العبد أو الأمة مقدارها عشر دية الأم كما سيأتي في كلام الإمام مالك. ونحن بينا أن الأم الحرة ديتها على النصف من دية الرجل، وقلنا أن دية الرجل من الذهب 500 دينار ومن الفضة 6000 درهم، لأنه دية الرجل بالفضة 12,000 درهم، 500 دينار عشرها 50 دينار، 50 دينارا، فتكون دية هذا الجنين 50 دينارا على حساب الدية للأم ب 500 دينار. وإحنا قلنا إنه هذا بحسابهم، لكن بحسابنا بحسب قيمة الإبل، لأنه الأصل في تقدير الدية هو إيش؟ هو الإبل. الأصل في تقدير الدية هو الإبل، ويبدو أن الإبل كان زمنها في ذلك الوقت المئة من الإبل قيمتها بألف دينار من الذهب، بألف دينار من الذهب. فمن النساء دية المرأة 50 من الإبل، فتكون بخمسمائة من الدنانير، بخمسمائة من الدنانير. مسألة هذا فيه أيضا أنها مشاكل النساء ومشاكل الضرائر كانت موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قد يحصل مشاكل بين الضرائر تصل إلى حد الضرب، تصل إلى حد الضرب. وقد جاء في رواية أنه لم تلبث أم عفيف مدة إلا وماتت كمان من غير ما تضربها تلك، فهذه المشاكل كانت موجودة من ذاك الوقت. فالذين ينتقدون التعدد ويتكلمون على المنع من التعدد بسبب المشاكل بين الضرائر، فنقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف في زمنه على نوع من هذا المشاكل، وصلت إلى حد أن تضرب الضرة ضرتها بعمود أو بخشبة وتسقط ما في بطنها، ومع ذلك لم يكن هذا من الأسباب التي تمنع من أن يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية التعدد، مشروعية التعدد. ثم أورد المصنف رحمه الله عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم مالا شرب، كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أخوان الكهان. ليش؟ لأنه أراد بهذا الكلام المسجوع أن يبطل دية الجنين، أن يبطل دية الجنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا الكلام أن الإنسان ما ينبغي أن يأتي بفصاحة بالكلام لكي يبطل حكما شرعيا، لكي يبطل حكما شرعيا. وهذا يفيد في الجملة أنه ما ينبغي للعالم أن يستعمل كلام مسجع في تقرير المسألة، قد يحدث هذا الكلام رد لدلالة الأدلة أو النصوص، فما ينبغي للإنسان أن يستعمل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الكلام بكلام الكهان مدحا ولا ذما؟ ذما له، شبهه بكلام الكهان ذما له. كيف تأتي بهذا الكلام المسجع تريد أن تغر الناس وأنه لا يورى، لا كيف تأتي بهذا الكلام المسجع تريد أن تبطل دية الجنين؟ فهذا كلام ككلام الكهان، فهو كلام باطل وسجع باطل، والمعنى فيه أن علينا أن نترك مثل هذه الطريقة في مثل هذه الأمور. وما كان عباد الله بالمتكلفين، الله ما يحب التكلف في الكلام وفي تقرير الأحكام. وقد ورد في صفة السلف أنهم كانوا يجلسون في المجلس وفيهم العلماء أهل العلم وأهل الفضل، فإذا جاءت المسألة تكلم فيها بضعف حتى يظن أن به عي وما به عي، ولكنه يخاف أن يخطئ أو يخاف أن يتكلم في شرع الله بغير علم، أو يخاف أن يحمل كلامه على غير محامله، فيأتي كلامه بهذه الصورة. ثم أورد رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي أنه كان يقول: الغرة تقوم بخمسين دينارا يعني من الذهب، أو 600 درهم، أو 600 درهم، لأن 600 الدرهم عشر 6,000 درهم اللي هي دية المرأة، لأن دية الرجل الكاملة كم بالدراهم؟ 12,000، 12,000، فتكون دية المرأة 6,000، فيكون عشرها 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6,000 درهم، وهذا واضح لأنه جاء في الحديث أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. مسألة، هل هذا فيه ظلم؟ نقول لا، هذا فيه مساواة وهذا فيه عدل. ليش؟ فإن أقول الشرع جاء بالعدل والمساواة، فهذا عدل بين المرأة وبين الرجل، أن دية الرجل 1,000 ودية المرأة 500، دية الرجل 12,000 ودية المرأة 600، فالمرأة على النصف من الرجل، فالمرأة على النصف من الرجل. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون جاء الشرع بالعدل بين الرجل والمرأة، ولا يقولون جاء بالمساواة حتى لا يتوهم المتوهم أن مال الرجل تماما يكون للمرأة. فتكون هذه المسألة من المسائل المستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. ولذلك نقول النساء شقائق الرجال ما لم يستثني في ذلك الدليل، ما لم يستثني في ذلك الدليل، فالمرأة مثل الرجل في الأحكام عموما إلا ما استثناها الدليل. مما استثناها الدليل أن المرأة على النصف من الرجل في الدية، أن المرأة على النصف من الرجل في الدية، وهذا من العدل، هذا من العدل، فإن قوامة الرجل ليست للمرأة وإن عمل الرجل ليس للمرأة. مسألة، قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا، يعني إذا لم يسقط من بطنها لا يكون هناك حكم عشر دية أمه، لا يكون هناك حكم عشر دية أمه حتى يسقط، حتى يسقط. مسألة، قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة، وعلى هذا أهل العلم، وعلى هذا أهل العلم. ليش؟ لأنه إذا خرج حي ثم مات بأثر هذه الضربة معناتها قتلت ابن آدم حي، قتلت ابن آدم حي، فإن كان ذكرا عليها دية على ضاربته دية الذكر كاملا، وإذا كان أنثى عليها دية الأنثى كاملة. خلاص؟ طيب. مسألة، قال مالك ولا حياة لجنين إلا باستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل، الاستهلال معناته البكاء أو الصياح أو العطاس، هذا اسمه الاستهلال. قال ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وهذا دليله مر معنا في المرأة الزانية لما اعترفت بأنها زانية وهي حامل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد حتى تضع ما في بطنها، فكذا المرأة إذا قتلت وهي حامل لم يقم عليها الحد حتى تضع ما في بطنها، أو لم يقم عليها القود والقصاص حتى تضع ما في بطنها. مسألة، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء. خلاص، فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وليس في جنينها دية. في الطبعة هذه اللي عندي حق الشرح الزرقاني سقط من كلام الموطأ قول الإمام وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية، هذا السطر ساقط، هذا السطر ساقط في الطبعة هذه التي بين يدين، والآن بدأنا نكتشف أخطاء في هذه الطبعة، أول ما كنا نكتشف اكتشفنا أخطاء في الضبط وسقط في الكلمات، والآن بدأنا نكتشف سقط أسطر. كلمة على الهامش، لا توجد إلى اليوم طبعة للموطأ نقدر نقول عليها الصحيحة 90% إلى اليوم، وكل الكتب الستة مو بس الموطأ تحتاج إلى إعادة طبعها بطريقة على سنن أهل الحديث، تفرق فيها الروايات وتضبط هذا إلى اليوم ما حصل ولا في كتاب من الكتب الستة. ولولا أن الله عز وجل أسعدنا بالنسخة المخطوطة التي صورت للبخاري ورواياته التي وجدت مبنية على النسخة اليونانية وغيرها، وإلا كان حتى البخاري ما عندنا فيه نسخة مضبوطة صحيحة. فنسأل الله أن ييسر لنا وللإسلام والمسلمين من يخدم هذه الكتب خدمة على وجهها، والله المستعان. قال مالك: عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه. عشر دية أمه، دية اليهودية والنصرانية على النصف من دية المسلمة، على النصف من دية المسلمة. فإذا كانت دية جنين المسلمة العشر، فهذا يصير عشر دية اليهودية أو النصرانية التي على النصف. فإذا كانت دية المسلمة 500 وعشرها 50، فيصير نصف 50، يعني كم؟ 25، 25 دينار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما فيه الدية كاملة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. قال: حدثني يحيى.
ثلث الدية؟
ثلث الدية
هنا مكتوب، ثلث الدية في الشرح، ثلث الدية. صلحوها بالله، هذه الطبعة فيها مشاكل بدأت الآن تظهر، أول ما كنا نلاقيها. نعم.
قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القوت، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12000 درهم. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. قال: وحدثني يحيى.
في الطبعة هذه مكتوبة في الأنثى، صلحوه. في الأنثيين عندكم أنتم هذه الطبعة؟ مكتوب في الأنثى، صلحوه، هي في الأنثيين، هذا خطأ ثاني. أكمل.
قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله 3 ديات. قال مالك: في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيه الدية كاملة.
طيب، هذا باب أورده الإمام مالك فيما تذكر فيه الدية كاملة. أورد فيه عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى ثلث الدية. خالفه في ذلك الشافعي وغيره، فقال: في السفلى نصف الدية وفي العليا نصف الدية، يعني نص نص. مالك يرى أن في السفلى ثلث الدية، لأن الشفة السفلى عند الكلام تؤثر في كثير من الحروف، تؤثر في كثير من الحروف ولا تساوى بالعليا. ومعنى كلام مالك أنه في السفلى الثلثين وفي العليا الثلث، وكلام الشافعي يعني في السفلى النصف وفي العليا النصف. خلاص، مالك راعى أثر السفلى في الكلام، وأثر السفلى في الهيئة، وأثر السفلى في الهيئة، فلم يجدها مثل العليا، لم يجدها مثل العليا. هذا يحتاج إلى كلمة في الهامش. تعرفوا أن الحروف في مخارجها فيها حروف شفوية وفيها حروف غير شفوية، يعني حروف لا إله إلا الله ما فيها ولا حرف شفوي، تقدر أنت ساكك فمك تحرك لسانك وتقول لا إله إلا الله. شوف، أنا أكلمكم الآن بدون ما أحرك الشفة وراح أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حركت، هذه حروف ليست شفوية. وهناك حروف شفوية لابد فيها من حركة الشفة، ولو نظرت في هذه الحروف الشفوية ستجد أنه أكثر الحروف تتأثر بالشفة التحتية، لذلك مالك جعل لها ثلثي الدية.
الشافعي عمل اللي تحت مثل اللي فوق فقال هذا النصف وهذه فيها النصف، وفي الشفتين الدية كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة. ثم أورد عن الرجل الأعور يفقه عين الصحيح، رجل أعور يفقه عين صحيح، عن ابن شهاب قال إن شاء الصحيح أن يطالب بالقوت فتفقى عين الأعور مقابل عين الصحيح، وإن شاء يأخذ الدية، فعلى العين الواحدة نصف الدية وعلى العينين الدية كاملة. خلاص، هنا يأتي السؤال يا شيخ، سيأتي في هذا الباب أن الصحيح إذا فقى عين الأعور فيه الدية كاملة، فلما الأعور إذا فقى عين الصحيح يجوز أن تفقى عينه الواحدة فيصير أعمى، فيصير أعمى إذا فقت عينه الواحدة؟ أعيدها ولا واضحة؟ يعني يقول هنا الآن الإمام قرر أن الأعور إذا فقى عين الصحيح تفقى عين الأعور قودا أو يعطي الدية إذا رضي صاحب القود بالدية. خلاص، سيأتي في هذا الباب أنه أن الصحيح لو فقع عين الأعور يدفع الدية كاملة، وواضح لأنه عين الأعور مقام العينين في الصحيح، هو ما يشوف بواحدة ويشوف بواحدة، فالعين الواحدة مقام، فإذا فقعها الصحيح يدفع الدية كاملة، فهنا اعتبرنا في العين دية العينين الدية كاملة. وهناك قلنا لو الأعور فقع عين الصحيح عملنا عينه معامل بالقود، فقلنا له أن يفقاها مقابل عينه، والمفترض أن يقول لا لا ما يفقاها لأنه عين الأعور بعينين، صح؟ فأقول لأنه اعتدى وجنى ففقد كرامة عينه، مثل ما قال ذاك الشاعر يد بخمسمائين عسيد ودئت، يد بخمسمائين يعني في اليدين الدية كاملة ألف، في اليد الواحدة خمسمائة، لو واحد اعتدى على شخص وقطع يده يلزمه القود أو الدية، الدية كم؟ نصف الدية لأنه يد واحدة. فالشاعر يقول يد بخمسمائين عسيد وديت، عسيد يعني ذهب، يد بخمسمائين عسيد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، إذا ديتها خمسمائة دينار فليش نقطعها في السرقة إذا سرقت ما قيمته ربع دينار؟ ها؟ فأجاب القاضي عبد الوهاب المالكي على هذا البيت وقال عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها، فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها فافهم حكمة الباري. لما كانت عزيزة وجاء أحد اعتدى عليها ديتها 500 دينار، لما خانت وسرقت ذلت، فلما ذلت رخصت فصار قطعها في ربع دينار. عين الأعور لما اعتدى ذلت، ولما ذلت رخصت فصارت مقام عين الصحيح، وإن كانت هي في الدية، وإن كانت هي إذا أحد اعتدى عليها وفقاها تودى بدية عين بدية كاملة. وضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة، قال الإمام إن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، هذا واضح، يعني في اليدين الدية كاملة، في الرجلين الدية كاملة، في العينين الدية كاملة، في الأذنين الدية كاملة، خلاص، في كل شيء اثنين الدية كاملة، في واحد دون الثاني نصف الدية. قال وفي اللسان الدية كاملة لأنه ما في غيره عند الإنسان يتكلم به، وفي اللسان الدية كاملة، وأن الأذنين إذا ذهب سمعهما كاملة اصطلمتا أو لم تصطلم، يعني الدية كاملة في الأذنين، اصطلمتا أو لم تصطلمتا، اصطلمتا يعني قطعتا من أصلهما، قطعتا من أصلهما، فلو قطعتا أو لم تقطع ما دام هو تسبب في ذهاب القدرة على السمع من الأذنين في هذا الرجل فتلزمه الدية كاملة. قال وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، لأنه إذا ذهبت الأنثيين ما عاد يستطيع الرجل أن ينجب، ما عاد يستطيع الرجل أن ينجب، ففيها الدية كاملة. خلاص. طيب، ثم أورد عن مالك أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة. قال مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثدي الرجل. قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له. بسلامتكم، لو أن إنسان اعتدى على إنسان فقطع يديه وقطع رجليه ومثلا فقع عينيه، فله كم دية؟ ثلاث ديات، ثلاث ديات، فله ثلاث ديات. قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فكأت خطأ أن فيها الدية كاملة، وهذه سبق الكلام فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا طفئت 100 دينار. قال يحيى وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى.
نعم، سبق أن في العينين الدية كاملة إذا ذهب البصر فيهما. أورد في هذا الباب عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار، 100 دينار يعني عشر دية الرجل. خلاص، لأنه دية الرجل 1000 دينار، فالمئة دينار عشر الدية في العين الواحدة إذا طفئت وكانت قائمة بدون فقع. يصير الكلام في الدية الكاملة إذا كان بالفقع، إذا كان بالفقع. ثم أورد عن مالك أنه سئل عن شتر العين. شتر العين هو الجفن السفلي، شتر العين هو الجفن السفلي، هذا جفن علوي هذا جفن سفلي. وعن حجاج العين، حجاج العين هذه العظام التي في أعلى العين، هذه العظام. قال ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. إذا نقص نصف البصر عليه نصف دية العين إذا كان في العين الواحدة، إذا نقص ربع هذا، فهذا يحتاج إلى تقدير وإلى رجوع إلى أهل اختصاص في هذا الباب. قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت، إذا كانت هي أصل عين عوراء، إذا أطفئت وفي اليد الشلاء، في العين القائمة العوراء إذا أطفئت يعني اقتلعت، يعني أزيلت، هي عين ما يشوف بها، إذا اقتلعت وفي اليد الشلاء يعني يد مشلولة، سلامتكم ربي يسلمنا وإياكم، إذا قطعت، أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. ليس في ذلك إلا الاجتهاد يعني الإمام الحاكم الشرعي يقدر مقدار الدية التي يفرضها في ذلك، ليس في ذلك دية مسمى من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل الشجاج. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزداد، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها 75 دينارا. قال مالك والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود، وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قود. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمسا من الإبل، ولم تقضِ الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. قال: حدثني مالك عن قال حدثني مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد، يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك: فلا أرى اللحى الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة.
نعم. الشجاج يعني الجراح، الشجاج يعني الجراح. فهل في الجراح ديات؟ هل في الجراح ديات؟ الدية قلنا هي العقل، قلنا هو الدية. قال ما أورد مالك في هذا عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا، فيكون فيها 75 دينارا. طيب، قلنا نحن الموضحة هي الجراحة، الجرح الذي يصل إلى العظم فيوضح عن بياض العظم، يعني جرح ينفذ حتى بسلامتكم يظهر بياض العظم، هذه هي الموضحة، هذه هي الموضحة. فالجراحة إذا وصلت في بدن الإنسان إلى عظمه حتى استبان لون عظمه سميت موضحة، سميت موضحة. خلاص. طيب، يقول: إن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس. ليش؟ لأن عظم الوجه وعظم الرأس واحد، عظم الوجه وعظم الرأس واحد، اللي ينفرد مثل ما ذكر الإمام اللحى والأنف، ما عدا كله عظمة واحدة، ما عدا كله عظمة واحدة. فيقول: إن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه، يعني إلا أن تكون الضربة التي أوضحت العظم في الوجه أعابت الوجه، فيزاد في عقلها على موضحة الرأس. قال: فيزداد في عقلها ما بينه وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا، يعني إذا ديك ب50 دينار فهذه يزاد عليها النصف فتصير نصف النصف، فتصير 50 75. خلاص. طيب، بعدين قال: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة، يعني 15 فريضة، يعني 15 رأس من الإبل، 15 رأس من الإبل. نعم، 15 فريضة يعني من الإبل. إيش هي المنقلة؟ قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. المنقلة هي الضربة التي يضربها الإنسان فتجرح العضو وتنقل العظمة من محلها، تنقل العظمة من محلها، إما بكسر العظمة تنتقل، وإما بفك وكسر المفصل أو نحو ذلك، هذه اسمها منقلة. الآن هو يتكلم يقول المنقلة عندنا التي لها هذا الحكم اللي سيذكره هي المنقلة في عظم الرأس وفي عظم الوجه. طيب إيش اللي بده ينتقل هنا؟ يقول لك فرش العظم يتناثر، بمعنى أنها جراحة تكون بسلامتكم في الوجه أو في الرأس ألين يتناثر منها عظم صغير، فإذا تناثر منها هذا العظم الصغير فهي منقلة، لأنه هنا الآن مو زي كسر اليد مثلا بسلامتكم اليد تشوفها كده خارجة أو الرجل تشوفها كده خارجة، هنا إلا تشوفوا فرش العظم، يعني عظم صغير يبدأ يتناثر من هذا الجراحة من هذه الشجة. يقول والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قوت. ليش؟ قلنا المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ شجة بسلامتكم تكسر عظمة الدماغ وتصل إلى أم الرأس تكسر العظمة، والجائفة التي تصل إلى الجوف. ليش ما فيها قوت؟ ما فيها إلا الدية العقل. قال لأنه هذا قد يؤدي إلى الوفاة، هذه ضربة مميتة، فهذا قد يؤدي إلى الوفاة غالبا، ما يمكن استيفاء القوت فيها، ما يمكن القصاص فيها. كيف بدك تقول عليك القوت؟ أنت ضربته على رأسه على أم رأسه حتى كسرت العظمة ووصلت وصار ما بينك وبين الدماغ إلا كذا، إحنا كيف تصل إلى هذا ويسلم؟ قد يموت. فما في إلا العقل الدية، ما في إلا الدية. وكذا الجائفة ضربه ضربة دخل إلى جوف بطنه، فكيف إحنا نقدر نستوفي منه نضربه ضربة ندخل به إلى جوف بطنه؟ قد يموت. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيها قوت. قال مالك والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. قال ابن شهاب ليس في المأمومة قوت. قال مالك وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. خلاص فهمنا ليش ما فيها قوت. قال مالك والأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. يعني يقول الجراحة إذا تخاصم إنسان وإنسان وجرحه تصل الضربة إلى العظم فتوضح العظم، هذه ما فيها عقل، فيها تعزير فيها تغريم لكن ما فيها دية واضحة، ما فيها دية. قال وهذا العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث في دون الموضحة بعقل. فالجراحات الذي لا تصل إلى العظم ليس فيها قوة، ليس فيها فيها قوت لكن ليس فيها عقل، ممكن يكون فيها قوت لكن لا يكون فيها عظم. إيش كانت طريقتهم إذا أرادوا القوت؟ كانوا يأتون بالمقياس. الآن يستعملوا العمال متر عود مرقم بالسنتيمتر يدخلوه في غور الجرح في كل الجهات فيعرفوا مقدار الغور، فيأخذون القوت من الجاني بهذا، ايوه بهذا يسموه الميل، بهذا الميل. طيب ثم اورد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال كل نافذه في عضو من الاعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. النافذه يعني الضربه التي تنفذ الى داخل العضو، النافذه يعني الضربه الشجه التي يأتي بها الجاني في المجني عليه فتنفذ إلى داخل العضو إلى داخله. قال ففيها ثلث عقل ذلك العضو، يعني ثلث دية ذلك العضو. قال مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد فيجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. خلاص إذن قول الزهري بأنه فيها ثلث الدية من ذلك العضو ثلث عقل ذلك الدية لم يوافقه عليه مالك، يقول لأنه أمر لم يجتمع عليه الناس. وهذه ميزة ترى في فقه مالك، هذه ميزة في فقه مالك، دائما مالك يختار في الفقه ما كان عليه اجتماع كلمة علماء أهل المدينة، اجتماع كلام علماء المدينة في المسألة، كان يتوخى ذلك. الزهري شيخهم، والزهري إمام كبير، ومع ذلك مالك قال أنا أخالف في هذا، لا أرى ثلث دية أو عقل ذلك العضو، إنما هي مسألة ترجع إلى اجتهاد الإمام. قال مالك: والأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. هنا الإمام مالك يخصص فيقول المأمومة والجائفة والمنقلة اللي أنا ذكرت حكمها، يقول هذه في الرأس. أنا لست كغيري ممن يرى أن المنقلة قد تكون في عظم اليد، قد تكون في عظم الرجل، يقول لا أنا ما أرى هذا، أرى هذا فقط، ما عدا ما في الرأس يكون فيه الاجتهاد. هذه الدية اللي أنا ذكرتها والعقل الذي أنا ذكرته في المنقلة هي فيما يكون في الرأس. بسلامتكم، ربي يسلمنا وإياكم. معنى هذا الكلام أنه هذه المسألة كلها ترى اجتهاد في اجتهاد، يعني حكمها يرجع إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي، لعدم وجود نص، فهي مسألة ترجع إلى الصلح أو ما يراه الحاكم الشرعي في هذا الباب. قال مالك: فلا أرى اللحى، اللحى هذا لحيي بني آدم، هنا لحى وهنا لحى، هذا اللحى وهو أسفل الوجه، وهو الذي ينبت عليه شعر اللحية، وهو الذي ينبت عليه شعر اللحية، خلاص، وهو الذي نبه الإمام أحمد بن حنبل قال: باطن اللحى ليس من الذقن، باطن اللحى هذا ليس من الذقن، لأنه ما هو محل اللحية، وبعض الناس قد يصل الشعر فيهم إلى هنا في الرقبة، هذا ليس من اللحية. فلو أن وكان أحمد بن حنبل كان يحلق هذا الشعر، لأنه ليس من اللحية، هذا باطن اللحى، هذا لحى وهذا لحى وهذا الباطن، هذا ليس من اللحى، فلو أزيل ما كان تعدي على اللحية. قال مالك: فلا أرى اللحى الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد، أقول سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم أورد مالك عن عبد الله بن الزبير أنه أقاد من المنقلة، أقاد من المنقلة في غير الرأس، عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة في غير الرأس، خلاص، ومالك لم يوافقه في ذلك، خصص المنقلة بالدية المذكورة فقط بالرأس، وخصص المنقلة ليش؟ أقول لأنه رأى أن هذا اجتهاد من ابن الزبير لم يقع عليه إجماع عمل من أهل العلم، فرأى أنه اجتهاد فلم يأخذ به رحمه الله. باقي وقت في أسئلة؟ طيب نقف عند هذا القدر، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب عقل الجنين من شرح كتاب العقول من موطأ الإمام مالك. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب عقل الجنين. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، بغرة عبد أو وليدة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل، ومثل ذلك بطل. الشيخ ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم. قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. قال: وحدثني يحيى: سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه.
شوف المقطع الأخير مو موجود هنا، حق وإن قتلت خطأ أملينا هو
وإن قتلت خطأ وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقل الجنين، يعني دية الجنين، دية الجنين، والكلام عن دية الجنين إذا كان في بطن أمه، والكلام عن دية الجنين إذا كان في بطن أمه. أورد فيه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين منه رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة، بغرة عبد أو وليدة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: إن امرأتين من هذيل، إن امرأتين من هذيل. أقول: هاتان المرأتان في هذا المتن مبهمتان، فهذا من باب الإبهام في المتن. وقد ذكر في بعض الروايات اسم هذه المرأة واسم هذه المرأة وحالهما. فجاء في رواية أن هذه المرأة الرامية هي أم عفيف، والمرمية ذات الحمل والمرمية هي مليكة، وهما زوجتان لرجل واحد، وهو هذا الرجل الواحد هو حمل ابن مالك ابن النابغة، هو حمل ابن مالك ابن النابغة. وجاء في رواية أن اسم الرامية أم غطيف، مو أم عفيف، أم غطيف. جاء التفسير ذلك في أحاديث مروية لنفس هذه القصة، أشار إليها ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. وكانت أم عفيف ضرة لمليكة واختصمتا، فضربت أم عفيف مليكة قيل بعمود الخيمة وقيل بخشبة كانت موجودة عندها، فضربتها على بطنها، اختصمتها وضربتها على بطنها. المسألة الثانية قالت فطرحت جنينها، الظاهر أنها طرحت جنينها ميتا، لأن الكلام في الجنين إذا مات في بطن أمه ونزل ميتا، أما إذا نزل حيا بأن يبكي أو يصرخ أو يتحرك أو نحو ذلك، فإذا استهل نزل واستهل ظهرت يعني فيه الحياة، فإن له حكم آخر سيأتي في آخر الباب. نحن نتكلم على أن المرأة لو ضربت أخرى وهي حامل فأسقطت الحامل ما في بطنها ونزل ميتا. وقد نبه مالك في هذا الباب أن هذا الحكم المذكور من الدية للجنين إنما يكون إذا نزل الجنين، أما إذا لم ينزل الجنين فلا يحكم فيه بالدية، لا يحكم فيه بالدية حتى ينزل ميتا. المسألة التالية قال فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بغرة العبد أو غرة الوليدة أي عبد وأي وليدة، سواء كانت أما بيضاء أو أما سوداء. وذهب بعض أهل العلم أن الرسول ما دام ذكر الغرة والغرة هي البياض الذي يكون على الجبين، قال معناته يشترط أن تكون بيضاء، قالوا للتفاوت في السعر، ولأن الرسول قال غرة والغرة إنما تظهر في البيضاء، ونحن نقول الذي عليه الجمهور هو الصواب إن شاء الله، فإنه يصح أن يقال للأبيض وللأسود أن له غرة. ألا ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أعرف أمتي يوم القيامة حينما يأتون إلي على الحوض، فقيل له يا رسول الله كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني كل الأمة تظهر فيهم الغرة، فأطلق الغرة على أمته صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وهي تشمل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر من بني آدم. فادعاء أن الغرة لا تكون إلا من بياض هذه دعوة غير ظاهرة، وما عليه الجمهور أولى. مسألة غرة العبد أو الأمة مقدارها عشر دية الأم كما سيأتي في كلام الإمام مالك، ونحن بينا أن الأم الحرة ديتها على النصف من دية الرجل، وقلنا أن دية الرجل من الذهب 500 دينار ومن الفضة 6000 درهم، لأنه دية الرجل بالفضة 12000 درهم. 500 دينار عشرها 50 دينارا، فتكون دية هذا الجنين 50 دينارا على حساب الدية للأم ب500 دينار، وإحنا قلنا إنه هذا بحسابهم، لكن بحسابنا بحسب قيمة الإبل، لأنه الأصل في تقدير الدية هو إيش؟ هو الإبل. الأصل في تقدير الدية هو الإبل، ويبدو أن الإبل كان زمنها في ذلك الوقت المئة من الإبل قيمتها ب1000 دينار من الذهب، ب1000 دينار من الذهب. فمن النساء دية المرأة 50 من الإبل، فتكون بخمسمائة من الدنانير. مسألة هذا فيه أيضا أنها مشاكل النساء ومشاكل الضرائر كانت موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قد يحصل مشاكل بين الضرائر تصل إلى حد الضرب. وقد جاء في رواية أنه لم تلبث أم عفيف مدة إلا وماتت كمان من غير ما تضربها تلك، فهذه المشاكل كانت موجودة من ذاك الوقت. فالذين ينتقدون التعدد ويتكلمون على المنع من التعدد بسبب المشاكل بين الضرائر، فنقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف في زمنه على نوع من هذا المشاكل، وصلت إلى حد أن تضرب الضرة ضرتها بعمود أو بخشبة وتسقط ما في بطنها، ومع ذلك لم يكن هذا من الأسباب التي تمنع من أن يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية التعدد، مشروعية التعدد. ثم أورد المصنف رحمه الله عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم مالا شرب، كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أخوان الكهان. ليش؟ لأنه أراد بهذا الكلام المسجوع أن يبطل دية الجنين، أن يبطل دية الجنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا الكلام أن الإنسان ما ينبغي أن يأتي بفصاحة بالكلام لكي يبطل حكما شرعيا، لكي يبطل حكما شرعيا. وهذا يفيد في الجملة أنه ما ينبغي للعالم أن يستعمل كلام مسجع في تقرير المسألة، قد يحدث هذا الكلام رد لدلالة الأدلة أو النصوص، فما ينبغي للإنسان أن يستعمل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الكلام بكلام الكهان مدحا ولا ذما؟ ذما له، شبهه بكلام الكهان ذما له. كيف تأتي بهذا الكلام المسجع تريد أن تغر الناس وأنه لا يورى، لا كيف تأتي بهذا الكلام المسجع تريد أن تبطل دية الجنين؟ فهذا كلام ككلام الكهان، فهو كلام باطل وسجع باطل، والمعنى فيه أن علينا أن نترك مثل هذه الطريقة في مثل هذه الأمور. وما كان عباد الله بالمتكلفين، الله ما يحب التكلف في الكلام وفي تقرير الأحكام. وقد ورد في صفة السلف أنهم كانوا يجلسون في المجلس وفيهم العلماء أهل العلم وأهل الفضل، فإذا جاءت المسألة تكلم فيها بضعف حتى يظن أن به عي وما به عي، ولكنه يخاف أن يخطئ أو يخاف أن يتكلم في شرع الله بغير علم، أو يخاف أن يحمل كلامه على غير محامله، فيأتي كلامه بهذه الصورة. ثم أورد رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي أنه كان يقول: الغرة تقوم بخمسين دينارا يعني من الذهب، أو 600 درهم، أو 600 درهم، لأن 600 درهم عشر 6000 درهم اللي هي دية المرأة، لأن دية الرجل الكاملة كم بالدراهم؟ 12000، 12000، فتكون دية المرأة 6000، فيكون عشرها 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم، وهذا واضح لأنه جاء في الحديث أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. مسألة: هل هذا فيه ظلم؟ نقول: لا، هذا فيه مساواة وهذا فيه عدل. ليش؟ فإن أقول الشرع جاء بالعدل والمساواة، فهذا عدل بين المرأة وبين الرجل، أن دية الرجل 1000 ودية المرأة 500، دية الرجل 12000 ودية المرأة 600، فالمرأة على النصف من الرجل، فالمرأة على النصف من الرجل. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: جاء الشرع بالعدل بين الرجل والمرأة، ولا يقولون جاء بالمساواة، حتى لا يتوهم المتوهم أن مال الرجل تماما يكون للمرأة. فتكون هذه المسألة من المسائل المستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ولذلك نقول: النساء شقائق الرجال، ما لم يستثني في ذلك الدليل، ما لم يستثني في ذلك الدليل. فالمرأة مثل الرجل في الأحكام عموما إلا ما استثناها الدليل. مما استثناها الدليل أن المرأة على النصف من الرجل في الدية، أن المرأة على النصف من الرجل في الدية، وهذا من العدل، هذا من العدل، فإن قوامة الرجل ليست للمرأة، وإن عمل الرجل ليس للمرأة. مسألة: قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا، يعني إذا لم يسقط من بطنها لا يكون هناك حكم عشر دية أمه، لا يكون هناك حكم عشر دية أمه حتى يسقط، حتى يسقط. مسألة: قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. وعلى هذا أهل العلم، وعلى هذا أهل العلم. ليش؟ لأنه إذا خرج حي ثم مات بأثر هذه الضربة معناتها قتلت ابن آدم حي، قتلت ابن آدم حي. فإن كان ذكرا عليها دية على ضاربته دية الذكر كاملا، وإذا كان أنثى عليها دية الأنثى كاملة. خلاص. طيب، مسألة: قال مالك: ولا حياة لجنين إلا باستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل. الاستهلال معناته البكاء أو الصياح أو العطاس، هذا اسمه الاستهلال. قال: ثم مات ففيه الدية كاملة. ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها. وهذا دليله مر معنا في المرأة الزانية لما اعترفت بأنها زانية وهي حامل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد حتى تضع ما في بطنها. فكذا المرأة إذا قتلت وهي حامل لم يقم عليها الحد حتى تضع ما في بطنها، أو لم يقم عليها القود والقصاص حتى تضع ما في بطنها. مسألة: وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء. خلاص. فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وليس في جنينها دية. في الطبعة هذه اللي عندي حق شرح الزرقاني سقط من كلام الموطأ قول الإمام: وإن قتلت خطأ فعل عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. هذا السطر ساقط، هذا السطر ساقط في الطبعة هذه التي بين يدين. والآن بدأنا نكتشف أخطاء في هذه الطبعة، أول ما كنا نكتشف اكتشفنا أخطاء في الضبط وسقط في كلمات، والآن بدأنا نكتشف سقط أسطر. كلمة على الهامش: لا توجد إلى اليوم طبعة للموطأ نقدر نقول عليها الصحيحة 90% إلى اليوم. وكل الكتب الستة مو بس الموطأ تحتاج إلى إعادة طبعها بطريقة على سنن أهل الحديث، تفرق فيها الروايات وتضبط، هذا إلى اليوم ما حصل ولا في كتاب من الكتب الستة. ولولا أن الله عز وجل أسعدنا بالنسخة المخطوطة التي صورت للبخاري ورواياته التي وجدت مبنية على النسخة اليونانية وغيرها، وإلا كان حتى البخاري ما عندنا فيه نسخة مضبوطة صحيحة. فنسأل الله أن ييسر لنا وللإسلام والمسلمين من يخدم هذه الكتب خدمة على وجهها، والله المستعان. قال مالك: عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه، عشر دية أمه. دية اليهودية والنصرانية على النصف من دية المسلمة، على النصف من دية المسلمة. فإذا كانت دية جنين المسلمة العشر، فهذا يصير عشر دية اليهودية أو النصرانية التي على النصف. فإذا كانت دية المسلمة 500 وعشرها 50 فيصير نصف 50، يعني كم؟ 25، 25 دينار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما فيه الدية كاملة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. قال: حدثني يحيى.
ثلث الدية،
ثلث الدية
هنا مكتوب ثلث الدية في الشرح، ثلث الدية. صلحوها بالله، هذه الطبعة فيها مشاكل بدأت الآن تظهر، أول ما كنا نلاقيها. نعم.
قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعوري يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القوت، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12000 درهم. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. قال وحدثني يحيى
في الطبعة هذه مكتوبة في الأنثى صلحوه، في الأنثيين عندكم أنتم هذه الطبعة مكتوب في الأنثى صلحوه، هي في الأنثيين هذا خطأ ثاني. أكمل.
قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله 3 ديات. قال مالك: في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيه الدية كاملة.
طيب، هذا باب أورده الإمام مالك فيما تذكر فيه الدية كاملة. أورد فيه عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى 1/3 الدية. خالفه في ذلك الشافعي وغيره، فقال: في السفلى 1/2 الدية، وفي العليا 1/2 الدية، يعني 50/50. مالك يرى أن في السفلى 1/3 الدية، لأن الشفة السفلى عند الكلام تؤثر في كثير من الحروف، تؤثر في كثير من الحروف، ولا تساوى بالعليا. ومعنى كلام مالك أنه في السفلى 2/3 وفي العليا 1/3، وكلام الشافعي يعني في السفلى 1/5 وفي العليا 1/5. خلاص، مالك راعى أثر السفلى في الكلام، وأثر السفلى في الهيئة، وأثر السفلى في الهيئة، فلم يجدها مثل العليا، لم يجدها مثل العليا. هذا يحتاج إلى كلمة في الهامش. تعرفوا أن الحروف في مخارجها فيها حروف شفوية وفيها حروف غير شفوية، يعني حروف لا إله إلا الله ما فيها ولا حرف شفوي، تقدر أنت ساكك فمك تحرك لسانك وتقول لا إله إلا الله. شوف أنا أكلمكم الآن بدون ما أحرك الشفة وراح أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حركت، هذه حروف ليست شفوية. وهناك حروف شفوية لابد فيها من حركة الشفة، ولو نظرت في هذه الحروف الشفوية ستجد أنه أكثر الحروف تتأثر بالشفة التحتية، لذلك مالك جعل لها 1/3 الدية. الشافعي عمل اللي تحت مثل اللي فوق، فقال هذا 1/5 وهذه فيها 1/5، وفي الشفتين الدية كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة. ثم أورد عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، رجل أعور يفقأ عين صحيح. عن ابن شهاب قال: إن شاء الصحيح أن يطالب بالقوت فتفقأ عين الأعور مقابل عين الصحيح، وإن شاء يأخذ الدية، فعلى العين الواحدة 1/2 الدية، وعلى العينين 1/2 الدية كاملة. خلاص، هنا يأتي السؤال يا شيخ، سيأتي في هذا الباب أن الصحيح إذا فقع عين الأعور فيه الدية كاملة، فلما الأعور إذا فقع عين الصحيح يجوز أن تفقع عينه الواحدة فيصير أعمى، فيصير أعمى إذا فقت عينه الواحدة؟ أعيدها ولا واضحة؟ يعني يقول هنا الآن الإمام قرر أن الأعور إذا فقع عين الصحيح تفقع عين الأعور قودا أو يعطي الدية إذا رضي صاحب القود بالدية. خلاص، سيأتي في هذا الباب أنه أن الصحيح لو فقع عين الأعور يدفع الدية كاملة، وواضح لأنه عين الأعور مقام العينين في الصحيح، هو ما يشوف بواحدة ويشوف بواحدة، فالعين الواحدة مقام، فإذا فقعها الصحيح يدفع الدية كاملة. فهنا اعتبرنا في العين دية العينين الدية كاملة، وهناك قلنا لو الأعور فقع عين الصحيح عملنا عينه معامل بالقوت، فكنا له أن يفقاها مقابل عينه، والمفترض أن يقول لا لا ما يفقاها لأنه عين الأعور بعينين، صح؟ فأقول لأنه اعتدى وجنى ففقد كرامة عينه، مثل ما قال ذاك الشاعر: يد بخمس مئين عسيد ودئت، يد بخمس مئين يعني في اليدين الدية كاملة 1000، في اليد الواحدة 500. لو واحد اعتدى على شخص وقطع يده يلزمه القود أو الدية، الدية كم؟ نصف الدية لأنه يد واحدة. فالشاعر يقول: يد بخمس مئين عسيد وديت، عسيد يعني ذهب، يد بخمس مئين عسيد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. إذا ديتها 500 دينار فليش نقطعها في السرقة إذا سرقت ما قيمته ربع دينار؟ ها؟ فأجاب القاضي عبد الوهاب المالكي على هذا البيت وقال: عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها، فافهم حكمة الباري. لما كانت عزيزة وجاء أحد اعتدى عليها ديتها 500 دينار، لما خانت وسرقت ذلت، فلما ذلت رخصت فصار قطعها في ربع دينار. عين الأعور لما اعتدى ذلت، ولما ذلت رخصت فصارت مقام عين الصحيح، وإن كانت هي في الدية، وإن كانت هي إذا أحد اعتدى عليها وفقاها تودى بدية عين بدية كاملة. وضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة: قال الإمام إن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، هذا واضح، يعني في اليدين الدية كاملة، في الرجلين الدية كاملة، في العينين الدية كاملة، في الأذنين الدية كاملة، خلاص في كل شيء اثنين الدية كاملة، في واحد دون الثاني نصف الدية. قال: وفي اللسان الدية كاملة، لأنه ما في غيره عند الإنسان يتكلم به، وفي اللسان الدية كاملة، وأن الأذنين إذا ذهب سمعهما كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما، يعني الدية كاملة في الأذنين، اصطلمتا أو لم تصطلمتا، اصطلمتا يعني قطعتا من أصلهما، قطعتا من أصلهما. فلو قطعتا أو لم تقطع، ما دام هو تسبب في ذهاب القدرة على السمع من الأذنين في هذا الرجل فتلزمه الدية كاملة. قال: وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، لأنه إذا ذهبت الأنثيين ما عاد يستطيع الرجل أن ينجب، ما عاد يستطيع الرجل أن ينجب، ففيها الدية كاملة، خلاص. طيب، ثم أورد عن مالك أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثدي الرجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له. بسلامتكم، لو أن إنسان اعتدى على إنسان فقطع يديه وقطع رجليه ومثلا فقع عينيه، فله كم دية؟ 3 ديات، 3 ديات، فله 3 ديات. قال مالك: في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ أن فيها الدية كاملة، وهذه سبق الكلام فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا طفئت 100 دينار. قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى.
نعم، سبق أن في العينين الدية كاملة إذا ذهب البصر فيهما. أورد في هذا الباب عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار، 100 دينار يعني عشر دية الرجل، خلاص لأنه دية الرجل 1000 دينار، فالمئة دينار عشر الدية. في العين الواحدة إذا طفئت وكانت قائمة بدون فقع، يصير الكلام في الدية الكاملة إذا كان بالفقع، إذا كان بالفقع. ثم أورد عن مالك أنه سئل عن شتل العين. شتل العين هو الجفن السفلي، شتل العين هو الجفن السفلي، هذا جفن علوي وهذا جفن سفلي. وعن حجاج العين، حجاج العين هذه العظام التي في أعلى العين، هذه العظام. قال ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. إذا نقص نصف البصر عليه نصف دية العين إذا كان في العين الواحدة، إذا نقص ربع هذا، فهذا يحتاج إلى تقدير وإلى رجوع إلى أهل اختصاص في هذا الباب. قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت، إذا كانت هي أصل عين عوراء، إذا أطفئت وفي اليد الشلاء، في العين القائمة العوراء إذا أطفئت يعني اقتلعت، يعني أزيلت، هي عين ما يشوف بها، إذا اقتلعت وفي اليد الشلاء يعني يد مشلولة، سلامتكم ربي يسلمنا وإياكم، إذا قطعت، أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. ليس في ذلك إلا الاجتهاد يعني الإمام الحاكم الشرعي يقدر مقدار الدية التي يفرضها في ذلك، ليس في ذلك دية مسمى من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل الشجاج. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزداد، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا. قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود، وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها 1/3 عقل ذلك العضو. قال حدثني مالك عن كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك: فلا أرى اللحى الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة.
نعم. الشجاج يعني الجراح، الشجاج يعني الجراح، فهل في الجراح ديات؟ هل في الجراح ديات؟ الدية قلنا هي العقل، قلنا هو الدية. قال ما أورد مالك في هذا عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا، فيكون فيها 75 دينارا. طيب، قلنا نحن الموضحة هي الجراحة، الجرح الذي يصل إلى العظم فيوضح عن بياض العظم، يعني جرح ينفذ حتى بسلامتكم يظهر بياض العظم، هذه هي الموضحة، هذه هي الموضحة. فالجراحة إذا وصلت في بدن الإنسان إلى عظمه حتى استبان لون عظمه سميت موضحة، سميت موضحة. خلاص. طيب، يقول إن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس. ليش؟ لأن عظم الوجه وعظم الرأس واحد، عظم الوجه وعظم الرأس واحد، اللي ينفرد مثل ما ذكر الإمام اللحى والأنف، ما عدا كله عظمة واحدة، ما عدا كله عظمة واحدة. فيقول إن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه، يعني إلا أن تكون الضربة التي أوضحت العظم في الوجه أعابت الوجه، فيزاد في عقلها على موضحة الرأس. قال فيزداد في عقلها ما بينه وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا، يعني إذا ديك ب50 دينار فهذه يزاد عليها النصف فتصير نصف النصف، فتصير 50 75. خلاص. طيب، بعدين قال والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة، يعني 15 فريضة، يعني 15 رأس من الإبل، 15 رأس من الإبل. نعم، 15 فريضة يعني من الإبل. إيش هي المنقلة؟ قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. المنقلة هي الضربة التي يضربها الإنسان فتجرح العضو وتنقل العظمة من محلها، تنقل العظمة من محلها، إما بكسر العظمة تنتقل، وإما بفك وكسر المفصل أو نحو ذلك، هذه اسمها منقلة. الآن هو يتكلم يقول المنقلة عندنا التي لها هذا الحكم اللي سيذكره هي المنقلة في عظم الرأس وفي عظم الوجه. طيب، إيش اللي بده ينتقل هنا؟ يقول لك فرش العظم يتناثر، بمعنى أنها جراحة تكون بسلامتكم في الوجه أو في الرأس، ألين يتناثر منها عظم صغير، فإذا تناثر منها هذا العظم الصغير فهي منقلة، لأنه هنا الآن مو زي كسر اليد مثلا بسلامتكم، اليد تشوفها كده خارجة أو الرجل تشوفها كده خارجة، هنا إلا تشوفوا فرش العظم، يعني عظم صغير يبدأ يتناثر من هذا الجراحة، من هذه الشجة. يقول والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قوت. ليش؟ قلنا المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ شجة بسلامتكم تكسر عظمة الدماغ وتصل إلى أم الرأس تكسر العظمة، والجائفة التي تصل إلى الجوف ليش ما فيها قوت؟ ما فيها إلا الدية العقل. قال لأنه هذا قد يؤدي إلى الوفاة، هذه ضربة مميتة، فهذا قد يؤدي إلى الوفاة غالبا، ما يمكن استيفاء القوت فيها، ما يمكن القصاص فيها، كيف بدك تقول عليك القوت؟ أنت ضربته على رأسه، على أم رأسه حتى كسرت العظمة ووصلت وصار ما بينك وبين الدماغ إلا كذا، إحنا كيف تصل إلى هذا ويسلم؟ قد يموت، قد يموت، فما في إلا العقل الدية، ما في إلا الدية. وكذا الجائفة ضربه ضربة دخل إلى جوف بطنه، ف فكيف احنا نقدر نستوفي منه نضربه ضربه ندخل به الى الجوف قد يموت؟ قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المأمومة والجائفة ليس فيها قوت. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم الى الدماغ، ولا تكون المأمومة الا في الرأس. قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قوت. قال مالك: وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم، وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم. خلاص فهمنا ليش ما فيها قوت. قال مالك: والأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضع من الشجاج عقل. يعني يقول الجراحة إذا تخاصم إنسان وإنسان وجرحه تصل الضربة إلى العظم فتوضح العظم، هذه ما فيها عقل، فيها تعزير فيها تغريم لكن ما فيها دية واضحة، ما فيها دية. قال: وهذا العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل، ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث في دون الموضحة بعقل. فالجراحات التي لا تصل إلى العظم ليس فيها قوة، ليس فيها قوة لكن ليس فيها عقل. ممكن يكون فيها قوة لكن لا يكون فيها عظم. إيش كانت طريقتهم إذا أرادوا القود؟ كانوا يأتون بالمقياس. الآن يستعملوا العمال متر عود مرقم بالسنتيمتر، يدخلوه في غور الجرح في كل الجهات فيعرفوا مقدار الغور، فيأخذون القود من الجاني بهذا، أيوة بهذا يسموه الميل، بهذا الميل. طيب، ثم أورد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. النافذة يعني الضربة التي تنفذ إلى داخل العضو، النافذة يعني الضربة الشجة التي يأتي بها الجاني في المجني عليه فتنفذ إلى داخل العضو إلى داخله. قال: ففيها ثلث عقل ذلك العضو، يعني ثلث دية ذلك العضو. قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد فيجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. خلاص، إذن قول الزهري بأنه فيها ثلث الدية من ذلك العضو، ثلث عقل ذلك الدية، لم يوافقه عليه مالك، يقول لأنه أمر لم يجتمع عليه الناس. وهذه ميزة ترى في فقه مالك، هذه ميزة في فقه مالك، دائما مالك يختار في الفقه ما كان عليه اجتماع كلمة علماء أهل المدينة، اجتماع كلام علماء المدينة في المسألة كان يتوخى ذلك. الزهري شيخه والزهري إمام كبير، ومع ذلك مالك قال: أنا أخالف في هذا، لا أرى ثلث دية أو عقل ذلك العضو، إنما هي مسألة ترجع إلى اجتهاد الإمام. قال مالك: والأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. هنا الإمام مالك يخصص فيقول المأمومة والجائفة والمنقلة اللي أنا ذكرت حكمها، يقول هذه في الرأس. أنا لست كغيري ممن يرى أن المنقلة قد تكون في عظم اليد، قد تكون في عظم الرجل، يقول لا أنا ما أرى هذا، أرى هذا فقط، ما عدا ما في الرأس يكون فيه الاجتهاد. هذه الدية اللي أنا ذكرتها والعقل الذي أنا ذكرته في المنقلة هي فيما يكون في الرأس. بسلامتكم، ربي يسلمنا وإياكم. معنى هذا الكلام إنه هذه المسألة كلها ترى اجتهاد في اجتهاد، يعني حكمها يرجع إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي، لعدم وجود نص، فهي مسألة ترجع إلى الصلح أو ما يراه الحاكم الشرعي في هذا الباب. قال مالك: فلا أرى اللحى، اللحى هذا لحيي بني آدم، هنا لحى وهنا لحى، هذا اللحى وهو أسفل الوجه وهو الذي ينبت عليه شعر اللحية، وهو الذي ينبت عليه شعر اللحية. خلاص، وهو الذي نبه الإمام أحمد بن حنبل قال: باطن اللحى ليس من الذقن، باطن اللحى هذا ليس من الذقن لأنه ما هو محل اللحية، وبعض الناس قد يصل الشعر فيهم إلى هنا في الرقبة، هذا ليس من اللحية. فلو أن وكان أحمد بن حنبل كان يحلق هذا الشعر لأنه ليس من اللحية، هذا باطن اللحى، هذا لحى وهذا لحى وهذا الباطن، هذا ليس من اللحى، فلو أزيل ما كان تعدي على اللحية. قال مالك: فلا أرى اللحى الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. أقول سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم أورد مالك عن عبد الله بن الزبير أنه أقاد من المنقلة، أقاد من المنقلة في غير الرأس، عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة في غير الرأس، خلاص. ومالك لم يوافقه في ذلك، خصص المنقلة بالدية المذكورة فقط بالرأس، وخصص المنقلة ليش؟ أقول لأنه رأى أن هذا اجتهاد من ابن الزبير لم يقع عليه إجماع عمل من أهل العلم، فرأى أنه اجتهاد فلم يأخذ به رحمه الله. باقي وقت في أسئلة؟ طيب نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.